بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب التيمم من كتاب الطهارة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، يقال تيمم كذا يعني قصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها يعني قصدتها، تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين، أن يتقرب إلى الله وتعبد له بأن يضرب الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه، كما قال عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم شرعه الله عز وجل عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله، فقال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم مشروع في حالين: الحال الأولى إذا كان الإنسان عادما للماء فإنه يشرع له أن يتيمم، والحال الثانية إذا كان واجدا للماء ولكن يتضرر باستعماله، كما لو كان به جروح أو قروح أو كان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء، يعني من الوصول إلى الماء، فحينئذ يشرع له التيمم. ومشروعية التيمم من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث جعل لهذه الطهارة الكبرى والصغرى جعل لها بديلا وهو طهارة التيمم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قول أعطيت خمسا أي أعطاني الله، وقول خمسا يعني خمس خصال، وهذا ليس على سبيل الحصر، لأن الأمور التي خصها الله عز وجل خص بها هذه الأمة وخص بها أيضا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هي أكثر من خمس، لكن ذكر هنا هذه الخمس، وإلا هناك أيضا أمور، هناك أمور قد أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومنها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله خصه الله عز وجل بخصائص، خصه بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات. فالخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه ترجع إلى هذه الأمور الأربعة. أولاً، خصه الله عز وجل بواجبات كوجوب الوتر، فقد كان الوتر واجباً على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قيام الليل كما قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومنها أيضاً السواك كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضاً محرمات، يعني منع منها دون غيره، فمن ذلك الرمز بالعين، يعني الإشارة بالعين. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومنها أيضاً أنه إذا حمل لأمة الحرب فإنه لا يحطها ولا ينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه. ثالثاً، خصه الله عز وجل بمباحات، يعني بأمور أبيحت له دون غيره. وأكثر ما اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام من المباحات أكثره فيما يتعلق بالنكاح. فمن ذلك أولاً نكاح الهبة، يعني يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها أيضاً أنه يتزوج بلا ولي وبلا عدد، فله أن يتزوج بلا عدد معين. ولهذا مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. وهناك أيضاً كرامات اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً، وأيضاً أعطي من الخصال ما لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله كما في هذا الحديث. يقول: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي نصرني الله عز وجل بالرعب الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء. ومعلوم أن الرعب إذا وجد في قلوب الأعداء فإنما آل ذلك إلى الخسارة والهزيمة. يقول: مسيرة شهر، يعني أن عدوه يصيبه الرعب منه مسيرة شهر، وهذا يحمل على المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسيرة شهر في زمنه عليه الصلاة والسلام. وهذا النصر بالرعب مسيرة شهر ليس خاصاً به، بل هو له ولأمته. فمن تمسك بشرعه القويم واستقام على الصراط المستقيم فإن الله عز وجل يحقق له ذلك. متى كانت الأمة متمسكة بشريعة الله ومتبعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يحقق لهم هذا النصر كما حققه لنبيه عليه الصلاة والسلام. الثاني: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. جعلت، الجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل نوعان: جعل كوني قدري وجعل شرعي. أما الجعل القدري الكوني فمنه قول الله عز وجل: وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً. والجعل الشرعي الذي يتعلق بالأحكام الشرعية كما في هذا الحديث: جعلت لي الأرض، والمراد بالأرض جنسها، مسجداً يعني مكاناً للصلاة، وطهوراً أي مكاناً للتطهر. فأيما رجل، وذكر الرجل هنا ليس على سبيل التخصيص، فالمرأة كذلك، فأيما رجل يعني أيما إنسان أدركته الصلاة، وإدراك الصلاة هو دخول وقتها يعني إرادة فعلها بعد دخول وقتها، أدركته الصلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فليصلي. والأمر هنا في قوله فليصلي أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فإذا كانت الصلاة التي أدركته واجبة كانت الصلاة واجبة، كان الفعل واجبا، وإذا كانت الصلاة التي أدركته ليست واجبة كما لو أدركته صلاة الضحى أو قيام الليل أو نحو ذلك، فالأمر بالصلاة للاستحباب. وتمام الحديث وأحلت لي الغنائم، يعني أحل الله عز وجل لي الغنائم، والغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من مال كفار بقتال وما ألحق به، فالمال الذي يؤخذ من أموال الكفار بسبب قتال وما ألحق به هذا يسمى غنيمة. وقد قسم الله عز وجل الغنيمة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الرابع مما اختصه الله عز وجل به قال وأعطيت الشفاعة، أعطيت أي أعطاني الله الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فالإنسان إذا توسط لغيره بأن يجلب له منفعة ويحصلها أو يدفع عنه مضرة فهذه هي الشفاعة. والشفاعة التي اختص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبا، وهذا هو المقام المحمود، وذلك أن أهل الموقف يصيبهم من الهم والغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، فيبحثون عن من يشفع لهم، فيأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيستأذن من ربه عليه الصلاة والسلام، يستأذن من ربه عز وجل فيسجد ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد، ثم يقول له الرب تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة فيسألون من يشفع لهم في فتح أبوابها، وإلى هذا يشير الله عز وجل بقوله في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإن قوله وفتحت أبوابها معطوف على أمر مقدر، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبوابها، وليست قوله وفتحت أبوابها، الواو هنا ليس كما قيل إنها واو الثمانية وأنها إشارة إلى أن أبواب الجنة ثمانية، لأنه كما قال ابن القيم لا يعرف أن في اللغة العربية واو تسمى واو الثمانية، ليس هناك واو تسمى واو الثمانية، فالواو هنا معطوفة على كلام مقدر والتقدير حتى إذا جاءوها يعني بعد عبور الصراط وجدوها مغلقة، فحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت أبوابها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، فيشفع في عمه أبي طالب. وإنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب مكافأة له على ما صنعه من المعروف، فإن أبا طالب قد ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، بل كان يعلم ويشهد أن دينه حق، يعلم علم اليقين أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ولذلك يقول في لاميته وفي غيرها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه من الدخول في الإسلام هو أن تعيره قريش ويقولون له: صبأت عن دينك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن أبا طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك بها، يعني بالشهادة، ولكنه مات على الكفر. فمكافأة من النبي عليه الصلاة والسلام له شفع له. الخامس من ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فرسالته عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بقريش أو بالعرب، بل هي عامة لجميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، اشتمل على فوائد وأحكام. فمنها أولاً مشروعية التحدث بنعم الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال: أعطيت خمساً من باب إبلاغ الأمة والتحدث بنعم الله تعالى. والله عز وجل أمر بالتحدث بنعمه، فقال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر بالتحدث بنعم الله عز وجل يشمل التحدث القولي والتحدث الفعلي. فالتحدث القولي أن يتحدث أمام الناس على هذه النعمة ويحمده سبحانه وتعالى، والتحدث الفعلي أن يري الله عز وجل أثر نعمته عليه. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بمال فأري الله نعمته عليك بهذا المال، وذلك بإنفاقه في طرقه المشروعة. إذا أنعم الله عز وجل عليك بعلم فأري الله عز وجل نعمة هذا العلم، أولاً بالعمل به وتطبيقه، وثانياً بنشره وبثه بين الناس بتعليم الجاهل وإرشاد الغافل وغير ذلك. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه والمكانة فأري الله هذه النعمة، وذلك بالشفاعة، وأن تبذل جاهك وما آتاك الله من المنزلة والمكانة في نفع الخلق. فالتحدث بنعم الله يكون بالقول ويكون بالفعل كما في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة هذه الأمة حيث خصها الله عز وجل بهذه الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل نصر امتن على نبيه بالنصر وقذف الرعب مسيرة شهر لقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا النصر متحقق لأمته لأن أمته خلفته من بعده، لكن بشرط أن تكون الأمة متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يحقق لهم هذا النصر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الصلاة في كل مكان من الأرض، فكل مكان من الأرض فإنه تصح الصلاة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إلا أنه يستثنى من هذا العموم أماكن دل الدليل على أنه لا تصح الصلاة فيها، فمن ذلك أولا المقبرة، وثانيا الحمام، وثالثا أعطان الإبل، ورابعا المكان النجس. هذه المواضع الأربعة هي التي لا تصح الصلاة فيها. الموضع الأول المقبرة، فلا تصح الصلاة في مقبرة ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان فيه قبر سواء كان مقبرة أم مسجدا، حتى المساجد التي بنيت على القبور أو قبر فيها وكان هذا القبر في جهة القبلة فإن الصلاة لا تصح فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور. لكن ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل يجب أن ينبش هذا القبر أو أن يهدم المسجد أم ماذا؟ الجواب أما المسألة الأولى وهي حكم الصلاة أو صحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن كان القبر في جهة القبلة بحيث أنه يستقبل القبر حال صلاته لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو في ميمنته أو في يمينه أو في شماله فالصلاة صحيحة. أما من حيث بقاء القبر وعدمه فإن كان القبر هو السابق بحيث بني المسجد على القبر فيجب أن يهدم هذا المسجد ويزال، لأن بناء المساجد على القبور من عمل اليهود، فإنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما إذا كان المسجد هو السابق بحيث دفن هذا الميت وقبر في هذا المسجد فيجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن في مقابر المسلمين. والحال الثالثة ألا نعلم، بمعنى وجدنا مسجدا فيه قبر ولا نعلم أيهما السابق وأيهما اللاحق، فحينئذ نقول ينبش القبر ويبقى المسجد، لأن هدم المسجد إضاعة للمال بخلاف نبش القبر فمفسدته دون ذلك. فالمهم أن الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثني، ومنها المقبرة. وثانيا الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمراد بالحمام ليس المرحاض، وإنما المراد بالحمام مكان الاستحمام، يعني المكان المعد للاغتسال، والثالث أعطان الإبل وهي ما تأوي إليه، فكل مكان تأوي إليه الإبل فإنه لا تصح الصلاة فيه، يعني مقامها ومراحها ومكان النوم كل هذا لا تصح الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. والموضع الرابع مما لا تصح الصلاة فيه الموضع النجس، يعني المكان النجس، فيدخل في ذلك الحش والمكان الذي فيه نجاسة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان فيه نجاسة، وذلك لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون المكان طاهراً. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز التيمم على كل موضع من الأرض، لقوله: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فكل موضع من الأرض سواء كانت هذه الأرض حجرية أم صخرية أم رملية أم طينية أم ترابية كلها يصح التيمم عليها، فجميع أجزاء الأرض يصح التيمم عليها، لقوله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وأما قولهم في الرواية الأخرى: وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا لا يدل على تخصيص التراب، لا يدل على أن التيمم يختص بالتراب، لأن قوله جعلت تربتها فرد من أفراد عموم قوله وجعلت لي الأرض. والقاعدة الأصولية عند المحققين من علماء الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت لك: أكرم الطلبة وعددهم 100، فإنك تكرم جميع الطلبة، ثم قلت لك: أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهذا لا يقتضي أن يخص زيد بالإكرام دون البقية، وإنما يقتضي أن زيدا له مزيد عناية في الإكرام. هذا معنى القاعدة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي مزيد العناية. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، يعني أن الإنسان إنما يجب عليه أن يطلب الماء بعد دخول الوقت وعند إرادة فعل الصلاة، لقوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومنها أيضا أنه يشترط لجواز التيمم بالتراب وغيره أن يكون الإنسان عادما للماء، فلا يجوز الوضوء مع وجود الماء. لكن لو قدر أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة ثم ولم يكن عنده ماء ثم وجد الماء، فهل يجب أن يستعمله؟ الجواب: الإنسان إذا وجد الماء بعد العدم فلا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، بمعنى أنه كان عادما للماء فتيمم، وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء فيجب عليه أن يستعمل الماء، لقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم أن يكون الإنسان عادما للماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله. الحال الثانية أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، بمعنى أنه عدم الماء فتيمم وصلى ثم بعد انقضاء الصلاة وجد الماء، فلا يجب عليه الإعادة لأنه فعل ما أمر به شرعا، وهو البحث عن الماء ولم يجد وتيمم وصلى فقد فعل ما أمر به شرعا. والحال الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، بمعنى أنه كان عادما للماء فتيمم وشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة جاءه أحد أو سمع هاتفا يقول حضر الماء، فهل يجب أن يقطع صلاته ويتيمم أو يجوز له أن يمضي في صلاته؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحوط والأبرأ للذمة أن يقطع صلاته وأن يتيمم وأن يقطع صلاته ويستعمل الماء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوقت مقدم على جميع شروط الصلاة، الوقت شرط من شروط الصلاة لكنه مقدم على جميع الشروط، فإذا قدر أن الإنسان خشي خروج الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، سواء كان متوضئاً أم متيمماً، طاهراً أم نجساً، مستقبلاً للقبلة أم غير مستقبل، فالوقت مقدم ومهيمن على جميع الشروط. ومنها أيضاً بيان ما اختص الله عز وجل به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الشفاعة بأنواعها الثلاثة: الشفاعة العظمى، وشفاعته في أهل الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب. ومن فوائده أيضاً عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته عامة لجميع الخلق: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. وفيه أيضاً بيان اختصاص الله عز وجل لهذه الأمة بحل الغنائم، وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموا غنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، لكن الله عز وجل خص هذه الأمة بحل وإباحة الغنائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
يقول المؤلف رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان قد بعثه مع سرية، قال: فأجنبت، أي أصابتني الجنابة. والجنابة كما تقدم هي تكون بواحد من أمرين: إما خروج المني يقظة أو مناما، أو بالجماع ولو لم ينزل. قال: فلم أجد الماء. ونفي وجود الماء لا يكون إلا بعد البحث عنه، لأنه لا يمكن أن يقول لم أجد إلا وقد بحث، فقول لم أجد الماء يعني بحثت فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد، تمرغت يعني تقلبت في الصعيد يعني على الأرض كما تتمرغ الدابة. وهذا التشبيه لا يراد به أن يشبه نفسه بالحيوان، وإنما المراد أن يشبه الفعل. فهو رضي الله عنه ظن أن التيمم كالماء، وأن الإنسان إذا أصابته جنابة وليس عنده ماء فإنه يجب أن يتمرغ وأن يصيب التراب جميع بدنه، كما أن الماء في الجنابة يجب أن يصيب جميع البدن. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول، وهذا من باب إطلاق القول على الفعل، يعني التعبير بالقول على الفعل، والمعنى إنما يكفيك أن تصنع أو أن تفعل هكذا. قال: ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً مشروعية بعث السرايا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمار بن ياسر رضي الله عنه في سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، قطعة من الجيش تنطلق. وقد اصطلح علماء السيرة رحمهم الله على أن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. فمتى رأيت سرية فاعلم أن الرسول لم يشارك، ومتى رأيت غزوة فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شارك. وهذا اصطلاح عند علماء السيرة. ويستفاد أيضاً من هذا الحديث التصريح بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة أو المصلحة، لأن الإنسان يستحي أن يصرح بأنه قد أصابته جنابة، هذا مما يستحيى منه، لكنه رضي الله عنه صرح بذلك لبيان الحكم الشرعي للأمة، ولأجل أن يعرف هو أيضاً الحكم الشرعي. وفيه أيضاً دليل على جواز التيمم لمن لم يجد الماء، لقوله رضي الله عنه: فلم أجد الماء. ومنها أيضاً من فوائد الحديث وجوب طلب الماء قبل التيمم، وأن الإنسان لا يشرع في التيمم ولا يتيمم إلا بعد البحث. فإذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أن هذا المكان الذي حوله فيه ماء فإنه يجب عليه أن يبحث إذا قرب منه. أما إذا تيقن عدم وجود الماء، كما لو كان له خبرة ودراية بهذا المكان وأنه ليس فيه ماء، فلا حاجة إلى البحث، لأن البحث مجرد تطويل وإشقاق على نفسه بغير فائدة. ومنها أيضا أن المجتهد، منها أيضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار بن ياسر اجتهد حيث تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن التيمم أو أن التراب يجب أن يصيب جميع البدن كما في طهارة الماء. وهذا أعني الاجتهاد واقع منه ومن غيره. ويستفاد منه أيضا أن المجتهد إذا أخطأ بعد التحري، أن الإنسان إذا أخطأ بعد التحري والاجتهاد فإنه لا تجب عليه الإعادة، فكل من تحرى واجتهد ثم تبين له الخطأ فإنه لا تجب عليه الإعادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلو أن شخصاً مثلاً أراد أن يصلي واجتهد في طلب القبلة، لا يدري أين القبلة، فاجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة الشمال وصلى، ثم تبين له بعد الصلاة أن القبلة في جهة الشرق أو الغرب أو الجنوب، فإنه لا تجب عليه الإعادة. فكل من تحرى واجتهد ثم تبين له الخطأ فإنه لا إعادة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل لقوله إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأطلق عليه الصلاة والسلام القول على الفعل، والقول يطلق على الفعل والفعل يطلق على القول. ومن ذلك قوله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومنها أيضا أن محل التيمم، أن محل التطهير في التيمم في عضوين فقط، أن محل التطهير في التيمم في عضوين فقط وهما الوجه والكفان. وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الترتيب في طهارة التيمم، سواء كان تيمما عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، فيجب في التيمم أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، يقدم الوجه، ولا يصح أن يقدم مسح اليدين على مسح الوجه، لأن الله عز وجل بدأ بالوجه فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب الأرض ومسح وجهه، ولأن الوجه أيضا أشرف الأعضاء، فكان من الحكمة أن تكون البداءة به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التيمم ضربة واحدة وليس ضربتان، ليس التيمم ضربتين بل هو ضربة واحدة. وأما الحديث الذي حديث ابن عمر الآتي التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا تكرار في المسح في التيمم، بمعنى أنه يمسح وجهه مرة واحدة ويمسح يديه مرة واحدة وهو كذلك. فكل طهارة مسح، كل طهارة تتعلق بالمسح فإنها لا تتكرر. فالمسح على الخفين مرة واحدة، والمسح على الرأس مرة واحدة، والمسح على الجبيرة مرة واحدة، والمسح على العمامة مرة واحدة، فكل ممسوح فإنه لا يتكرر، سواء كان ذلك في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى. يقول رضي الله عنه وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا كالسابق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله
عنه في حديث الأخير في رواية البخاري وضرب الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فبدأ بالوجه. في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ففي حديث عمار ظاهره تقديم مسح اليدين على الوجه. لكن يجاب عن هذا الحديث من وجوه: أولا أن الواو في قوله وظاهر كفيه أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، فلو قلت مثلا جاء زيد وعمر فلا يقتضي أن عمرا بعد زيد، بل يقتضي أنهما جاء معا، بخلاف الفاء وثم، تقول جاء زيد فعمر يعني بعده، أو جاء زيد ثم عمر، فإن هذا يقتضي أن يكون ما بعد حرف العطف بعد ما قبله، لكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب. وظاهر القرآن ورواية البخاري وأكثر الأحاديث على تقديم مسح الوجه على الكفين، وهذا هو المعتمد. فمن أراد أن يتيمم فصفة التيمم أن يضرب الأرض بيديه، قال العلماء: وتكون مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. هذه صفة التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عمر إن صح عنه، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة من وجهين: أولا أن فيه أن التيمم ضربتان، والأحاديث دلت على أن التيمم ضربة واحدة فقط. أيضا فيه أن التيمم يمسح إلى المرفقين، والأحاديث الصحيحة دلت على أن المسح يكون للكفين فقط. وعلى هذا فحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح موقوفا عن ابن عمر فهو رأي رآه، والعبرة فيما يرويه فيما يتعلق بالصحابة، العبرة فيما روى لا فيما رأى. فالمهم أن المعتمد أن التيمم ضربة واحدة فقط، فيمسح وجهه وظاهر كفيه، يمسح يده اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، وبهذا تحصل الطهارة. ثم التيمم أيضا لا فرق فيه بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فلو أن إنسانا أصابته جنابة فإنه يتيمم تيمما واحدا، وليس ولا يشرع أن يتيمم مرتين، بل يتيمم تيمما ينوي به رفع الحدث، فينوي رفع الحدث عن الطهارة الكبرى، وإذا ارتفعت الكبرى ارتفعت الصغرى، لقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا يشمل التطهر من الحدث الأكبر والتطهر من الحدث الأصغر. نقف على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: فهمت من جوابكم أنه يجوز الغسل، أي غسل الجمعة بعد مغرب الخميس. لا، لم نقل ذلك. غسل الجمعة إنما يدخل يوم الجمعة، ويوم الجمعة اليوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي. لكن الأحكام تختلف، يعني ما بعد غروب الشمس يتبع ما قبله في الأحكام، لكن في الغسل المراد بذلك أو يكون الغسل بعد طلوع الفجر. يقول: يخرج من الإنسان البول والمني والمذي والودي، فما الفرق بينهما؟ تقدم الكلام على ذلك، وقلنا إن الذي يخرج من فرج الإنسان من ذكر الإنسان أربعة أشياء: المني والمذي والودي والبول، وكلها تختلف في الأحكام. فأما الأول فهو المني، وهو سائل ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة، ويكون خروجه دفقاً بلذة. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وله ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه يخرج دفقاً، والثاني أنه يعقبه فتور في البدن، والثالث الرائحة، فإن كان يابساً فرائحته كرائحة الطلع، وإن كان رطباً فرائحته كرائحة البيض. وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل. هذا المني، المني طاهر لكن يجب الغسل، يوجب الغسل. الثاني المذي، وهو سائل لزج رقيق يخرج من الإنسان عند الشهوة من غير إحساس بخروجه، لا يحس بالإنسان، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة، ويجب أو يوجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه، وأن ينضح الموضع الذي أصابه المذي. الثالث الودي، وهو سائل لزج رقيق يخرج من الإنسان عند اشتداد البرد أو عند حمل الأشياء الثقيلة، والغالب أن يكون خروجه عقب البول، وحكمه كالبول أنه نجس ويوجب الوضوء. والرابع البول وهو معروف. هذه أربعة أشياء تخرج من الذكر. يقول: ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ أوقات النهي عن الصلاة بالإجمال ثلاثة: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوعها بنحو ربع ساعة. والثاني عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق. والرابع والثالث من بعد صلاة العصر، ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر قال رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. يقول: متى يبدأ وقت الوتر ومتى ينتهي؟ الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، فلو أن إنسانا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيجوز أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، وذلك لأن القاعدة أن كل ما علق بصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها، كل حكم يعلق بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها ووقتها. وأضرب لذلك مثالين. المثال الأول: لو أن إنسانا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يعني صلاها في وقت صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ثم صلى العصر دخل النهي في حقه، فلا يجوز أن يتنفل، لأن الوقت وقت نهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل النهي بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر، وفي رواية بعد صلاة العصر. إذن الحكم علق بالصلاة وليس بزمنها. أيضا مثال آخر: الوتر، فإذا صلى الإنسان المغرب مع العشاء، صلى الإنسان العشاء مع المغرب جمع تقديم، فإن الوتر يدخل في حقه، فوقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى طلوع الفجر. يقول: هل تنصحون بحفظ بلوغ المرام؟ نعم، بلوغ المرام من أجمع الكتب المختصرة، فهو في الواقع عمدة وزيادة، هو خير من عمدة الأحكام، لأن عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله اقتصر على ما في الصحيحين، ومعلوم أن أحاديث الأحكام ليست مقتصرة على الصحيحين، فهناك أحاديث الأحكام في السنن والمسانيد وغيرها. يقول: فضل حضور الدروس في المسجد الحرام. ليس هناك فضلا خاصا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يتلونه لفظا أو حكما، وحضور العلم من تلاوته حكما، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ف فحضور حلق العلم وحلق كتاب القرآن فيه هذه الفوائد الأربع: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين الدراسة من أجل الوظيفة والمستقبل وبين طلب العلم خالصا لوجه الله؟ هو ينوي أن يكون طلبه للعلم لوجه الله وسوف تأتيه الدنيا. الإنسان إذا أخلص النية لله الدنيا لن تفوت. أنت انوي نية صالحة وسوف تأتيك الدنيا من حيث لا تشعر، لكن أحسن الظن بالله واقصد وجه الله عز وجل وسوف ترى الخير إن شاء الله عز وجل. يقول: حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ لا بأس، يجوز في المقبرة أن يصلى على القبر وأن يصلى على الجنازة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد المرأة التي كانت تقوم المسجد سأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ كأنهم حقروا من شأنها وقال: هذه امرأة ليست لها جاه ومكانة. فقال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة. أما سوى هاتين الصلاتين، الصلاة على الجنازة والصلاة على المقبرة، فإنها لا تجوز في المقبرة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. يقول: هل هذه الشفاعات الثلاث تتضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين؟ هي الشفاعات، أنواع الشفاعة ستة أنواع، لكن الشفاعة التي تختص به عليه الصلاة والسلام هي الثلاث، هذه الثلاث خاصة به. هناك أنواع من أنواع الشفاعة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهناك أناس يشفعون، لكن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام هي ما ذكر من الثلاث. يقول: إذا كان القراط زينة أحد، نعم، لا، إذا كان القبر خارج المسجد لكنه في قبلة المصلي، إذا كان هناك حائل جدار، يعني أن القبر ليس في قبلة المصلي لكن بين القبلة وبين القبر جدار وفاصل وحاجز، فتصح الصلاة حينئذ. أما إذا كان لم يكن هناك حاجز فلا تصح الصلاة. يقول: هل يجوز العمل في بناء كنائس اليهود؟ الجواب: لا يجوز. فالعمل مع اليهود والنصارى وسائر الكفار إن كان هذا العمل يتضمن إقرار دينهم وإعزاز دينهم فلا يجوز. وأما إذا كان عملاً دنيوياً محضاً، يعني تعمل عند يهودي في شركة أو في مؤسسة أو في وزارة، لا بأس. أما العمل الديني بأن تعمل في كنيسة أو في صومعة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لأن عملك يتضمن أن تقرهم على دينهم، ودينهم باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أشكل علي إعطاء الزكاة للأخ الذي يرث متوفى والده وليس متزوج، فهل إخوانه يعطونه من الزكاة؟ أولاً يجب أن نعرف أن في هذه المسألة هذا الأخ إن كان الإنسان وارثاً له فإنه لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليه. وإذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن وارثا له فيجوز أن يعطيه من الزكاة. فمثلا لو فرض أن لك أخا وله أولاد ذكور وإناث أو ذكور فقط وهو فقير، فيجوز أن تعطيه من الزكاة لأنك لا ترثه، لأنه لو مات لورثه أبناؤه. أما إذا كان أخوك ليس له ورثة، يعني ليس له وارث إلا أنت أو مع بقية إخوتك، فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنك وارث. والله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. وإجمالاً نبين شروط النفقة، متى تجب النفقة وما هي شروطها. النفقة لها أربعة شروط. الشرط الأول غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنياً، فإن كان المنفق فقيراً فلا تجب النفقة. والشرط الثاني فقر المنفق عليه، يعني أن يكون الشخص الذي تريد أن تنفق عليه أن يكون فقيراً، فإن كان عنده من المال ما يكفيه فلا تجب النفقة. والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، فأما إذا لم يكن وارثاً فإنه لا تجب النفقة. فلو كان لك أخ وله ابن فلا تجب عليك نفقة أخيك لأنك لست وارثاً له، لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة. والشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين، يعني أن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد، إلا في عمودي النسب، يعني الآباء والأمهات، فلا يشترط. فيجب عليك أن تنفق على والديك، على أمك وعلى أبيك، ولو كانا كافرين. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأسماء، وثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ وكانت أمها كافرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. والصلة تكون بالقول وتكون بالفعل، ومن ضمن ذلك المال.